إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، مع زحمة الحياة وكثرة الأشغال وروتين الدنيا وطاحونة الحياة، فإن الإنسان ينسى أمراً محتماً لا بد أن يلقاه إن عاجلاً أو آجلاً، ألا وهو الموت. دعوني في هذه الخطبة أذكر نفسي وأذكركم بالموت، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يكثر موت الفجأة، المسمى بالسكتة القلبية، أن يموت الإنسان بغير مقدمات، فجأة ينام فلا يستيقظ، فجأة يرقد فلا يقوم، فجأة يذهب إلى الطبيب فلا يرجع إلى أهله، إنه موت الفجأة. قد فقدنا أحباباً كثاراً، ومن هذا المسجد المبارك قبل أيام توفي العم أبو جهاد الحاي رحمه الله، ومن قبله أبو يعقوب الكندري رحمه الله، ومن قبله أبو مهند رشود رحمه الله، كانوا معنا فأخذهم الموت. وأخذ الأقارب والأصحاب والأحباب إنه نذير على قرب الموت. يروى أن داود عليه الصلاة والسلام كان في مكان عبادته فدخل عليه ملك الموت فقال: من أنت؟ قال: أنا الذي لا يختفي مني أحد، لا أقبل رشوة ولا أتنازل عن حقي، أينما تكن آتيك. قال: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت، أمرت بقبض روحك. فقال: لم يأتيني نذير، أي لم أخبر ولم أعلم ولم يأتيني نذر. فقال: يا نبي الله، ألم يمت جيرانك؟ ألم يمت أصحابك؟ ألم يمت أبناؤك؟ ألم يمت أصدقاؤك؟ ألم يمت أخوالك؟ قال: بلى. قال: هذا هو النذير، النذير أن يموت الأقران، أن يموت الناس اللي في سنك، أن يموتوا أقاربك، هذا هو النذير. وهذا الذي فسر به أهل العلم قول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال: جاءكم النذير، موت الأقران، ربعك بدأ يموتون، أصحابك بدأ يموتون، واحد من أهل المسجد بدأ يموت، جيرانك بدأ يموتون. قال: وجاءكم النذير، بدأ ملك الموت يدور يدخل في هذا المكان، والموت بأجل لا شك، لكن موت أقرانك اللي من سنك ومن أقاربك إنما هو نذير الموت. دعونا نتحدث عن الموت، هذا المصير المحتوم، حتى أن العلماء يقولون أن الناس أنكرت كل شيء، الكفار أنكروا الله، قالوا: ما في الله أصلا، قالوا: لا إله والحياة مادة، أنكروا البعث، قالوا: لا بعث بعد الموت، لكن لا أحد في العالم أنكر الموت، ما حد ينكر الموت، لأن الواقع يدل على أن الإنسان يموت. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأخوال والأعمام؟ الكل يموت. بل إحصائية اليوم الصبح أقرأ أنا في الجريدة، إحصائية منظمة الصحة العالمية، يموت في كل يوم 7900 طفل يولدون أموات، 7900 طفل يولدون أموات كل يوم، ومات في العام الماضي 2,600,000 طفل ولدوا أموات. هذا الناس تموت، وهذا أجل محتوم كتبه الله تعالى على الناس. دعوني أزلف معكم من خلال هذه المقدمة عن الموت الذي سيفاجئ كل إنسان منا: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، ما في واحد الله تعالى خلده، كتب الله تعالى الموت على الكل، فالكل ميت. لكن الفرق شلون تموت ومتى تموت وأين تموت وكيف تموت، هذا عند الله تعالى يعلم أين تموت النفس وكيف تموت النفس، هو الذي أودعها وهو الذي يأخذها. ولذلك لأن الموت حق تعددت أسماؤه فصار يسمى بالمنون، ويسمى الحتف، ويسمى الحمام، ويسمى السام يعني الموت، ويسمى الوفاة، ويسمى الردى، ويسمى الهلاك، وتسمى المصيبة إن أنتم أصابتكم مصيبة الموت وهو عادم الحياة. وكم من إنسان فرح بموته لأنه كان ظالم، فكان لا يزيحه عن مكانه وعرشه وكرسيه إلا ملك الموت يأخذ روحه. وكم من إنسان بكي عليه وحزن عليه أهله وأحبابه لأنه صالح فقده الناس. الموت عادم الحياة لا ينكره أحد، جاءت الآيات تثبت أن كل إنسان لا بد أن يموت، لا مو كل إنسان، كل نفس منفوسة يعني كل ما فيه حياة لا بد أن يموت ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال مرة ثانية: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال مرة ثالثة: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ثلاث مرات يأكدها الله، تكفي وحدة، وحدة تكفي أن سنذوق الموت، لكن ثلاث مرات يؤكدها الله تعالى في القرآن: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت وإما رحتوا فإن الموت سيلاقيكم. كنتم في بروج مشيدة، أو كنتم في سراديب تحت الأرض، أو كنتم في ملاجئ، فإن الله تعالى يأمر ملك الموت فينادي روحك أينما كنت، فتستجيب هذه الروح وتخرج سريعا منك. هذا الموت عجيب. يروى أن أعرابي خرج على ناقة الله في سفر طويل، ما عنده إلا ناقته، هي زادة وهي سفرة وكل دنيا أصلا. فأول ما نزل على الناقة طاحت الناقة وماتت، سقطت، فجلس يدور عليها يقول: دمك حار، ما زال دمها حار، سلامك واقف، لحمك فيك، عظامك فيك، ما الذي أماتك؟ قاعد يدور يبكي عليها، ثم قال: إنه الموت، إنه الموت. ترى الإنسان يسجى يموت، دمه حار ساخن، دمه قلبه سليم، نبضه سليم، عروقه سليمة، لا يشتكي من أي مرض من الأمراض، فجأة توقف كل شيء فيه فمات. وأول ما يموت يبدأ الدود يأكله من الداخل، ما في دود من برا، الدود ينبع من جسم الإنسان. لو تخلي أي إنسان ميت حطه في أي مكان ينتهي نظام المناعة، تبدأ الجراثيم الخارجية تؤثر فيه وتأكل الدود عيونه وأحشاءه وأمعاءه، ويتعفن ويسارع أهله في إبعاده عن مكانه تشاؤما وتخلصا منه وإنزاله في المقبرة. إنه الموت الذي لا يؤخر أحد، إنه آية من آيات الله تعالى. وقد أخبر الله نبيه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، مهما يطول بك تطول بك الحياة فإنك ميت. حسن البصري يقول: ما أعرف حق الناس تشك فيه إلا الموت. ما في مثل الموت، حق ما حد ينكر الموت، لكن الناس مثل اللي شاكين في الموت. كل ما قلت له قال لي: تو الناس تونا صغار، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. الموت ليس خط عشواء، وإنما آجال مكتوبة عند الله عز وجل. هذا الموت خلقه الله تعالى لحكمة، الله تعالى خلق الموت لحكمة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت سبحانه وتعالى لينهي فترة الحياة التي عاشها الإنسان فيتحول بعدها إلى دار الجزاء. خلق الموت لينظر إلى صبر الصابرين حينما تفقد أهلك وأحبابك وأقاربك وأعز الناس عندك، أتصبر أم لا تصبر؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبتلينا ثم يميتنا ثم يبعثنا يوم القيامة. ولو كانت الحياة تنتهي بالموت لكانت راحة، لكن بعدها حساب. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إنه الموت، إنه قاطع وهادم اللذات الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إنه مهلك العباد، إنه موحش البلاد، إنه مميت الأهل والأولاد، إنه مذل الجبابرة. لا أحد يستطيع أن يرشي ملك الموت ولا أن يزيد في عمره. لو كان الموت يشترى بالمال لاشتراه الملوك ولعمروا طويلا. لو كان الموت يؤخر للكرامة لأخر الأنبياء وخلدوا في الأرض. لو كان الموت ينفع معه طب لاستفاد الأطباء من طبهم. لكن الموت لا يعرف آجال، آجال مكتوبة عند الله تعالى. ولذلك كما ذكرت أنا مرة قلت أن حتى الأكل الصحي والرياضة والمحافظة على الصحة ما تزيد في عمرك شيء أصلا. ماكو لا أكل ولا خلطة تزيد في عمرك، إنما تمتعك بالحياة. يعني اللي مارس الرياضة وجسمه سليم ويأكل أكل صحي هذا يتمتع في عمره. اللي ما يأكل أكل سليم ولا يمارس رياضة وتعبان بكثرة الأمراض لا يتمتع بعمره. بس لكن الأعمار وحدة، قد يموت الرياضي وهو واقف. رياضيين بكمال قوتهم وصحتهم وسلامة أجسادهم يطيح من طوله ويموت، وفي مباريات قاعد يطيحون ويموتون. وقد يعمر الشايب المريض اللي ميت كلينيكيا على السرير 80 سنة قاعد وفيه كل أمراض الدنيا لكن ما جاء أجله. هذا الموت آجال، هذا الموت أعمار، ما له علاقة لا بأكلك ولا بشربك ولا برياضتك ولا هذا. الأكل والشرب يعطيك صحة بس، يعطيك تمتع في الحياة، يعطيك جسم سليم. لكن موت ما تموت، لا تموت إلا بأجلك ولا تموت إلا بيومك عند الله عز وجل. إنه إن نزل بك ضيق وسعه عليك الموت، لأن تذكر الموت هو تذكر لنهاية الدنيا وأنها النهاية. الموت عمرو بن العاص قال لابن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال يا أبتي أنت من زمان تقول لنا من يصف لي الموت، أوصفوا لي الموت. الآن حضرتك الوفاة يا عمرو بن العاص، أوصف لنا الموت. باختصار وصفه يقول كأن علي جبل، حاطين على صدري جبل، وكأنني أتنفس من سم إبرة، من قبض إبرة صغير أتنفس بس، وحاطين على صدري جبل والروح تنزع نزعا. هذه هي النهاية، نهاية كل إنسان. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى الموت سكرة، يعني خلي الإنسان يفقد مرة واحدة. وكما يسكر الإنسان فإن الإنسان من شدة الموت اللي راح يلحق كل واحد فينا، كل إنسان سيرى هذا الموت وسكراته، كما قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، موت له سكرة، خلي الواحد يشكر من قوة نزع الروح من الإنسان. قال لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وكان يقول اللهم أعني على غمرات الموت، وفي رواية اللهم أعني على سكرات الموت. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا جميعا بأن نكثر من ذكر الموت. تذكر الموت فإنه يقطع عليك كل لذة، ويرفع عنك كل حسرة مرت عليك في الدنيا، ويوسع عليك كل ضائقة. لأنك بعد الموت إن كنت صالحا فإنك منتقل إلى دار خير من هذه الدار، وإلى أهل خير من هؤلاء الأهل، وإلى جوار خير من هذا الجوار. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بين فترة وأخرى أن نتذكر الموت، أنه سيهجم عليك فجأة، ما تدري تنام ما تقوم. أذكر واحد من الصالحين كان جارا لنا عمره 60 سنة، بقوته وشبابه كنت أنا معانا تناقش في مسألة مسائل الفقه، فقلت له الموعد بعد المغرب، بعد المغرب نكمل. كان العصر راح، صار المغرب ما جاء، صار العشاء ما جاء، فتفاجأنا أنه راح المغرب وارتاح فمات. ما أكمل حتى النقاش، نقاش علمي مفيد له ولنا، ما أكمله. قال والله دخل الرجل إلى بيته فمات. هذا الموت ما يعرف، تصعد سيارتك ما تنزل منها، سافر ما ترجع، تنام ما تستيقظ. أشخاص كراسيهم ما زالت في المسجد عندنا من أحبابنا وأهلنا، صلوا وطلعوا إلى بيوتهم ما رجعوا مرة أخرى. الموت ما يعرف عمر، ما يعرف سن، ما يعرف واسطة، ما يعرف أحد. آجال مكتوبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن أكثر ما يقلق الإنسان في الدنيا التحول، من راحة إلى عدم راحة، هذا أكثر شيء يقلق الإنسان في الدنيا، فيتحول من الحسن إلى السوء، أو تزول عنه النعمة، أو يتحول الإنسان من الصحة والعافية إلى المرض، أو من الشباب يتحول إلى شايب، أو من الغنى يتحول إلى فقير، أو من الملك يتحول إلى لا ملك، أو من الحياة يتحول إلى الممات. هذا أكثر شيء يتعب الإنسان في الدنيا، التحول وعدم الاستقرار من الحسن إلى الأسوأ، يخاف الإنسان. الموت هو تحول، نقلة، يشيلك الموت من الحياة إلى الممات، من البقاء والملك إلى عدم الملك ولا شيء. ولذلك الله طمأن أهل الجنة بأنه لا تحول عندكم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا ولن يتحولوا عنها، هذا اطمئنان لهم. ولذا الله يطمن أهل الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أتى الله تعالى بكبش أملح فوضعه بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فينظرون، خايفين يطلعونهم من الجنة، التحول مخيف أن يشيلك من حال إلى حال، ويقال يا أهل النار فينظرون فرحين أن الله يعفو عنهم ويطلعهم، قال تعرفون من هذا؟ قالوا نعم، هذا الموت، الله أتى بالموت بصورة كبش أملح فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أكثر ما يتعب الإنسان التحول، عندك ملك تخاف يروح ملكك، عندك حياة تخاف تموت، عندك صحة تخاف تمرض، التحول، الموت تحول. ولذلك الله تعالى يطمئن الناس إذا انتقلوا إليه أنه لا تحول هناك. إن الموت أيها الأحباب الكرام يأتي للإنسان فجأة دون مقدمات، ولذلك النوم هو موتة صغرى، لأن النوم يأتي فجأة، النوم ما يأتي ترى بالتدريج. أنت الآن لما تروح إلى فراشك وتضع رأسك على الوسادة وتطفئ الليت أو الضوء وتتمدد أنك تستسلم للنوم، لكن ما نمت بعد، أنت تستسلم للنوم وتمر بأربع مراحل حتى تنام، فتجهز كل الأجواء للنوم، تغمض عيونك وتضع رأسك على الوسادة وتقرأ شوية آيات وتطفئ الإضاءة تهيئا للنوم، يمكن تقعد الليل كله ما تنام، لأن النوم مو بيدك، هذا النوم حالة نفسية تهجم على الإنسان فجأة فتفقده شعور الإدراك، هذا تعريف النوم، حالة نفسية تهجم عليك فجأة تفقدك شعور الإدراك، ما تشعر متى نمت، اللحظة اللي نمتها ما تدري، لكن تعرف متى وضعت رأسك على الوسادة، تعرف متى دخلت الغرفة، لكن في ناس تنام بعد دقيقة، في ناس تنام بعد ساعة، يتقلب حتى ينام. يقولوا هذا النوم موتة صغرى، فجأة يهجم على الإنسان فيفقد شعوره بالكون وينقطع عن العالم، هذه موتة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كلهم الله خذ أنفسهم، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يرجع الثانية فتبدأ حياة جديدة، فإن كتب الله أنه انتهى عمرها لا ترجع لك الروح مرة ثانية. هذا النوم موت صغرى يهجم عليك فجأة، كذلك الموت يهجم عليك فجأة، ما تعرف متى يأتي، وهذا من علامات الساعة. آخر الزمان يكثر في الناس موت الفجأة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان يكثر فيهم موت الفجأة، فجأة سكتات القلبية، وقف قلبه وانتهى كل شيء، مات الإنسان. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موت الفجأة أخذة أسف، يعني أخذة غضب، موت الفجأة للعاصي، أما الصالح خدت فجأة ما خدت فجأة الأمر مستوي عنده نفس الشيء، لكن موت الفجأة أخذة أسف للعاصي. كان الناس في السابق قبل لا يموتون الله تعالى يعطيهم مجال، يمرض يسمونه مرض الموت، يمرض أسبوع أسبوعين يسكر حساباته يسدد ديونه يصطلح مع الله يقعد يبكي ويصيح ويستغفر يطلع فيه مرض يؤدي إلى الموت، هذا يسمونه مرض الموت، يعطي الله مجال حتى يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله وسكر كل حساباته، وبعدين بعد أسبوعين يأتيه الموت فيموت. النبي صلى الله عليه وسلم مرض 15 يوما، مرض الموت. عثمان بن عفان، عمر الخطاب 3 أيام، هذا يسمونها أمراض الموت، قبل الموت الله يعطيك مجال. الآن كثر في الناس موت الفجأة، إن وقع موت الفجأة للعاصي هي أخذة غضب من الله، موت الفجأة أخذة أسف يعني أخذة غضب للعاصي، لأن الله ما أعطاه مجال لا يتوب
لا يرجع، لا يستغفر، لا يراجع حساباته، وإنما أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. أما الصالح موت الفجأة لا يقدم ولا يؤخر عنده، إنه ينتقل إلى من يحب، وهو الانتقال إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يتجهز لهذه الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، إن من علامات الساعة أن يظهر موت الفجأة. ولذلك لا بد أن تموت، لا بد أن تموت، مهما عشت طويلا لا بد أن تموت. متى تموت ما ندري، كيف تموت ما تدري، وين تموت بعد ما تدري. ولذلك هارون الرشيد مرة جلس على عرشه، وهو هارون الرشيد بملكه اللي يقول حق الغيمة لما مرت عليه، قال: اذهبي أينما أينما تمطري يأتيني خراجك. وين تمطرين؟ بعد 100 كيلو، بعد 1000 كيلو، أينما تمطري تأتيني الثمار. روحي، هذه الأرض من أقصاها إلى أقصاها لهارون الرشيد جالس. فجاءه الشعراء يمدحون ويثنون عليه، فدخل عليه أبو العتاهية الشاعر الزاهد، فقال له: يا أمير المؤمنين، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يعني استانس في حياتك. قال: هي زدني ونسني. قال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. فقال: هي، يعني مستانس، عندي أموال وطعام وجواري وملك وجيوش، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. فإذا النفوس تحشرجت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. إذا تحشرجت نفسك وجاءت سكرة الموت بالحق، تعلم أنك كنت في غرور، وأن هذه الدنيا لم تنفعك شيئا. لقد حاول الملوك أن يقدموا كل ما يستطيعون حتى يطيلوا في أعمارهم، لكن لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الموت على الناس، فإنه لا تؤخر نفس إذا جاء أجلها ولا تتقدم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذلك على كل إنسان منا أن يستعد لهذه اللحظة، يستعد لأن يخطفه الموت فجأة، أو يأخذ الموت ولدك، أو يأخذ زوجتك، أو يأخذ ابنك، أو يأخذ بنتك. ولذلك لازم تكون مستعد. المشكلة بعد الموت ما في رجعة، ما في رجعة للدنيا، خلاص الملتقى في الحساب، تموت فتدفن ثم تبعث يوم القيامة إلى الله مباشرة، ما في فترة انتظار. كما قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الموت فاجئك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما راح يموت واحد حتى الله يكمل له رزقه ويكمل له أجله. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، إنه لا ينال ما عند الله بمعصيته، وإنما ينال ما عند الله بطاعته. متى تموت؟ وين تموت؟ كيف تموت؟ هذا علمه عند الله، لكن علينا أن نستعد لهذا الموت، وهذا ما سيكون بيانه في الخطبة التالية بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وعموم المسلمين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف تستعد للموت؟ ست نقاط تستعد من خلالها للموت. النقطة الأولى التي نستعد من خلالها للموت: أن يؤدي الإنسان الفرائض التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. لا يكتمل إيمانك بمجرد النطق بلا إله إلا الله، وبأنك تزور المسجد بين فترة وأخرى، وبأنك محب للدين محب للخير متسم باسم الإسلام، وإنما فرض الله علينا فرائض لا بد أن نؤديها. ما يسألك الله سبحانه يوم القيامة عن نسبك ولا عن حسبك ولا عن شهاداتك ولا عن غيرها، إنما يسألك الله تعالى في قبرك أول سؤال يسألك عن دينك. هذا الدين لا بد أن تكمل هذا الدين. أول شيء يعينك في قبرك واستعدادك لهذا الموت هو أداء الفرائض والواجبات. لا يكتمل إيمانك حتى تؤدي هذه الواجبات. من صلاة مفروضة 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. 5 صلوات الله كتبها علينا، لها أوقات معلومة، لها أعداد معلومة، لها صفات معلومة. 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، علمني عمل أبا سوي وأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. ثم قال الرجل: والله لا أزيد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرائض الإسلام، صل، لا تشرك بالله شيئا، صل، صوم، حج لله، كذلك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، صوم رمضان. فقال: والله لا أزيد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. اللي بيشوف واحد من أهل الجنة، شوف هذا الرجل اللي حافظ على فرائض الله. إذا ما ينفعك استعدادا للموت، أولا المحافظة على فرائض الله التي أمر الله بها، ثانيا اجتناب المناهي، أعظمها الشرك، الظلم، الفواحش. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إياك والشرك، الدخول في الشرك دخول فيما لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وسنفرد خطبة بإذن الله عن الشرك وصوره وأنواعه وأشكاله. أولا الشرك، ثانيا الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ثالثا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، كل المناهي، كما قال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هؤلاء الله تعالى ينجيهم. ثالثا من الاستعداد للموت، أولا قلنا أن الإنسان يعمل بالفرائض، ثانيا يتجنب النواهي، ثالثا يتذكر الموت، يتذكر الموت ويحاسب نفسه، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا هاذم اللذات، يعني قاطع اللذات. وكان يقول: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. زوروا المقابر، تذكر الآخرة. روح المقبرة، جرب، شوف نفسك أنت في المقبرة، يمكن يوم يحطونك بالحفرة ماذا تفعل. الناس مشوا، خلوا الميت ومشوا، بقي هو لوحده. يقال أن رجل كان حفر له قبر في بيته، وكان كل مرة ينزل في قبره وتأتي زوجته تحط له حبل وتطلعه. في يوم من الأيام طلع زوجته السوق ونسته، قام يصيح ويصارخ ويصارخ ويصارخ، ما جاءت له إلا حفرة عميقة مسويها قبر لنفسه، فما جاءت إلا بعد ساعة. فقال: إن كانت هذه ساعة لم نحتملها فكيف بالبقاء إلى قيام الساعة؟ تساعد حفرة مو متحمل، فكيف لو تركت في هذه الحفرة من غير أن ينجيك أحد؟ وجاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: عظني، أوعظني في يعني أوعظني عن المعاصي التي أرتكبها أنا. فقال له الحسن: من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبه الله تحت الأرض. إذا ما تتأدب مع الله وتنضبط مع أوامر الله وتمشي مستقيم على طلبات الله اللي الله طلبها منك، ترى الله بيأدبك تحت الأرض. من لم يتأدب مع الله فوق الأرض أدبه الله تحت الأرض. فانتبه لهذا، انتبه يا رعاك الله لهذا. كلنا داخل إلى هذه الحفرة، وكلنا موقوف ومحاسب. رابعا مما من الاستعداد للموت أن يكثر الإنسان من الطاعات والقربات. أكثر من الطاعات، كثر ما تقدر سو، كثر ما تقدر سو نفسك في مسابقة. مثل الواحد إذا دخل إلى مكان فيه ذهب، مسجد لو افترضنا هذا المسجد مليء بالذهب، يأخذ كثر ما يقدر يحمل، أن تحمل من الطاعات كثر ما تستطيع، خذ من الطاعات، من الإحسان إلى الخلق وذكر الله والإكثار من ذلك، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من التوبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصنع المعروف للناس، والإحسان للضعفاء، وصلة الأرحام، كل باب من أبواب الخير لا تتركه، لا تترك. اعتبر نفسك في هذه الدنيا تجمع كثر ما تستطيع، هذا ينفعك بعد الموت. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها، وإن بناها بسوء ساء بانيها. ما لك دار إلا اللي تبنيها الآن، هي دارك الحقيقية. كثر ما تعمل من المعروف، كثر ما تحسن إلى الناس، كثر ما تبر والديك، كثر ما تحسن إلى جيرانك، كثر ما تتقرب إلى الله بالصلوات والنوافل وأعمال البر وأعمال الخير والمسابقة لأعمال الطاعة، أنت قاعد تبني دارك في الآخرة. وبالمناسبة بعد يومين الأيام البيض التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها 3 أيام من كل شهر، قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بـ3 ما أتركها: ركعة الوتر قبل أن أنام، ركعتين الضحى وقت الضحى، 3 أيام من كل شهر. و3 أيام صعوبتها أول الصبح بس، إذا طفت الساعة 10 يروح التعب، لأن نفس الإنسان تحك على الإفطار وتذكره بطعامه، من طوف الساعة 10 خلاص يذهب التعب ويبقى الأجر، ذهب النصب والتعب وبقي الأجر ثابتا عند الله تعالى. فهذا مما ينفع الإنسان في الاستعداد للموت، كثرة الأعمال الصالحة. خامسا، مما ينفعك بعد الموت أو استعدادا للموت، حسن الظن بالله. حسن الظن بالله أن ربك رحيم، وأن ربك غفور، وأن الله يقبل منك التوبة، وأن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنك، فالله أرحم بنا من أمهاتنا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أرحم بنا من أمهاتنا بنا. شوف أمك شلون فيك رحيمة، الله أرحم بك من أمك بك. ولذا قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. شنو الظن فيني تلقاني؟ أنا عند ظن عبدي بي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بربه. لا تموت إلا أنت محسن الظن بالله، أن الله يتجاوز عني، وأن الله يسامحني، وأن الله يغفر لي، وأن الله الحجاج على ظلم الحجاج وما فعل الحجاج لما حضرت الوفاة، قال الحجاج: يا ربي يقولون أنك لا تغفر لي، يا ربي إني قد ختمت القرآن بقدر هذه السلة. عند سلة، هو الحجاج بالمناسبة كان محفظ قرآن أصلا، حجاج كان في الطائف وكان حافظا للقرآن، متقن محفظ للناس للقرآن، ثم ارتحل بعد ذلك إلى العراق ثم الشام، ودخل في السياسة وفي الملك، فكان يختم القرآن، كلما ختم خذ حبة سمسم وقطها في سلة عند حاطها، فلما حضرته الوفاة السلة مليانة، فقال: يا ربي يقولون لا تغفر للحجاج، يا ربي إني قد ختمت القرآن بعدد هذه الحبات. هذا حسن ظن بالله. الله طبعا رح يقتص للمظلوم ويأخذ الحق من الظالم، لكن حسن الظن بالله أن الله سبحانه وتعالى يسامح ويغفر ويتجاوز ويعفو ويطوي الصفحة القديمة بصفحة جديدة، بل يبدل سيئاتك إلى حسنات، وكما ذكر الله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يقلبها الله سبحانه وتعالى إلى حسنات. قال عبد العزيز ابن سليمان وهو أحد الصالحين لما حضرته الوفاة، قالوا له: بتموت؟ قال: بموت. قال: ما عندك من عمل؟ قال: ما نعول إلا على حسن الظن بالله. ما عندنا شيء، نعول على حسن الظن بالله عز وجل، أن الله يتجاوز، وأن الله يرحم، وأن الله يغفر، وأن الله سبحانه وتعالى كريم يتجاوز عن سيئاتنا وسقطاتنا وزلاتنا سبحانه وتعالى. وأخيرا سادسا، هناك بعض الأعمال إن عملتها في الدنيا نفعتك بعد الموت، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. فربي أبنائك تربية صالحة ينفعونك بعد موتك، كل دعاء يعملونه فهو في ميزانك، كل صلاة، كل صوم، كل زكاة، أنت شريك في الأجر لأنك دللتهم على ذلك. اعمل صالح في هذه الدنيا، احفر لك بير، سو لك لك بيت ايتام، سوي لك مسجد، شق لك نهر، ما دام الله اعطاك فلوس جمع فلس على فلس واعمل صالحا فانها نافعه لك يوم القيامه. مصحف ورثه نهرا اجراه، صدقه اوقفها، كلها ماشيه لك عند الله يوم القيامه. ثالثا علم ينتفع به، اي كان تخصصك، ايا كان في العلم الذي انت بارع به، اكتب هذا واتركه من بعدك للاجيال، فهو علم ينتفع به كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا هذه الاشياء تنفع الانسان بعد موته، ان يستعد الانسان للموت، واستعداده للموت يكون بفعل الفرائض وترك المناهي والمحرمات والاكثار من الطاعات والقربات وحسن الظن بالله عز وجل والعمل الصالح الذي ينفع الانسان بعد موته. هذه ذكرى، فان الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها، يعني يعرض عنها الاشقى. هذه الذكرى تنفع كل مؤمن ان يستعد الانسان، قد يفاجئك الموت وانت غير مستعد، فاستعد للموت يا رعاك الله، انت وعيالك وزوجتك وبناتك، وانقل هذا الخير لهم، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الخطبة يقظة للإنسان بعد غفلته وانشغاله في مشاريعه الدنيوية والتجارية والسياسية ومماحكات الحياة، فينسى الإنسان الحقيقة المرة التي سيواجهها كل إنسان. وفقنا الله وإياكم لكل خير، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا يا رب هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك، اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، آمين آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.